نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك، وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون من غير جنسه أو موزون بموزونه من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
ليس عندك وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان الخط بعد التفرق. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. والربا لغة الزيادة، وشرعا الزيادة في شيء مخصوص، الزيادة في شيء مخصوص، وهذا الشيء المخصوص هو الأصناف التي وقع التنصيص عليها في الحديث وغيرها مما يلحق بها كما سنبين إن شاء الله. والربا على قسمين: فضل ونسيئة. فضل ونسيئة. القسم الأول ربا الفضل، والفضل في أصل معناه هو الزيادة، والمراد بربا الفضل وقوع الزيادة في نفس مجلس العقد، وقوع الزيادة في نفس مجلس العقد، كأن يبادله درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين في نفس المجلس يدا بيد. القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة في أصلها هي التأخير، فالمراد بربا النسيئة وقوع الزيادة بعد أجل، بعد فترة، كأن يبادله درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين، ولكن تكون الزيادة بعد فترة، يعطيه الدرهم أو الدينار الآن في المجلس ثم يرده الآخر من بعد ذلك درهما درهمين أو دينارين، يرده بعد فترة، بعد يوم، بعد شهر، إلى آخره. فالفرق إذن بين القسمين هو في الوقت، في المدة. الزيادة في ربا الفضل تكون في نفس المجلس، والزيادة في ربا النسيئة تكون بعد أجل، بعد مدة. والحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح. كم هذه؟ كم صنفا هذه؟ 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه 6 أصناف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل فيها إذا أردت أن تبدل شيئا منها بالآخر، كيف يكون هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني إذا أردت أن تبدل صنفا من هذه الأصناف بصنف آخر فإنه لا بد من المثلية والتقابض، شرطان: لا بد من المثلية والتقابض. المثلية بمعنى التساوي، إذا أبدلت ذهبا بذهب مثلا فلا بد من التساوي في القدر، تبدل 50 جراما من الذهب ب50 جراما أخرى من غير زيادة. والتقابض أن يكون ذلك في نفس المجلس، في نفس مجلس المبادلة، في نفس مجلس العقد، لا يجوز تأخير في التبادل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف، هذا سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى، هذه صورة أخرى جاز فيها التفاضل، يعني الزيادة في القدر، لكن لا بد من التقابض، لا بد من أن تكون المبادلة في نفس مجلس العقد، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا وقع في الزيادة في هذه الأصناف فهذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ننتبه، كم صنفا ذكر في الحديث؟ 6. هذه الأصناف يقال لها الأصناف الربوية، الأصناف الربوية أي الأصناف التي يجري فيها الربا، الأصناف التي يجري فيها الربا. وقد اختلف العلماء هل يجري الربا في غير هذه الأصناف أم لا، هل هناك أصناف أخرى تقاس على هذه الأصناف فيجري فيها الربا أم لا. وعامة أهل العلم على الإيجاب، بمعنى أن هناك أصنافا أخرى تلحق بهذه 6 وهو الصواب، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في العلة التي لأجلها تلحق الأصناف الأخرى. يعني ما هي الأصناف الأخرى التي تلحق بهذه 6؟ اختلفوا في ذلك، اختلفوا في تعيين هذه الأصناف بناء على اختلافهم في العلة في هذه الأصناف. فهذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها الربا لماذا؟ ما العلة فيها؟ لماذا هذه الأصناف بالتحديد؟ اختلف العلماء في تحديد هذا، وبناء عليه اختلفوا في الأصناف التي تلحق بهذه 6. والصواب، اكتب الآن، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية يعني كونهما ثمنا للأشياء، كونهما ثمنا للأشياء، فيلحق بهما كل نقد. جزاك الله خيرا. يلحق بهما كل نقد، كل نقد يتعامل به الناس على أنه ثمن للأشياء. وبناء على هذا فالربا يجري في الأوراق المالية، في الأوراق المالية والعملات التي يستعملها الناس في حياتهم. واضح؟ إذن عندما أقول لك لماذا يجري الربا في الأوراق المالية، لماذا؟ إذا أردت أن تتعامل في الأوراق المالية لابد أن تحترس، وأن تتعامل بالشرط الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. لماذا؟ لأنهما لأن هذه العملات أو هذه الأموال تقاس على ماذا؟ على الذهب والفضة. طيب، والعلة في بقية الأصناف، العلة في بقية الأصناف الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم. باختصار في كلمة واحدة، القوت، القوت، يعني أن هذه الأصناف تعد أقواتا يقتات بها الناس. والقوت هو الطعام الذي يغتذى به على سبيل الاستقلال، يعني هذا بعبارة مقربة بعض الشيء، يعني مثلا الأرز، الأرز يصلح أن نسميه قوتا. لماذا؟ لأنه يؤكل وحده، يؤكل على سبيل الاستقلال. واضح هذا؟ هذا هو المقصود بالقوت. لكن تحتاج أن تعرف الآن إلى تحتاج أن تتعرف الآن على قضية الكيل أو الوزن، لأنها شائعة جدا في كلام الفقهاء. لهذا قلنا الكيل أو الوزن مع الطعم. طيب، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ اكتب هذا. الكيل هو ما يعرف به الحجم، الكيل هو ما يعرف به الحجم، والوزن هو ما يعرف به الثقل، ما يعرف به الثقل. فالكيل يستعمل في الأصناف أو المواضع التي يحتاج إلى معرفة حجمها، والوزن يستعمل في الأصناف أو المواضع التي يحتاج إلى معرفة ثقلها. طيب، كمثال تقريبي، عندما نتكلم على زكاة الفطر، هذا شيء مر بنا قريبا، ونتكلم على القوت والصاع وهذه الأشياء، صحيح؟ طيب، عندما نقول زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من قوت، الصاع هذا قلنا عبارة عن إيش؟ من يذكر ما مقدار الصاع؟ أربع وحفنات بملء الكفين، صحيح؟ هذا هو الكيل، هذا هو الكيل. لكن إذا أتيت بالأرز ووضعته على الميزان، إذا أتيت بالأرز ووضعته على الميزان، فهذا إيش اسمه؟ وزن، يظهر عندك بالكيلو، بالكيلو جرام مثلا أو كذا، صحيح؟ عرفت الفرق بين الكيل والوزن؟ طيب، حتى تخرج من هذا بطريقة عملية، المعتبر في ذلك الواقع والعرف، يعني مثلا في عرف بلدنا الآن غالب ما يستعمل الوزن، غالب ما يستعمل الوزن، وهناك أماكن يستعمل فيها الكيل في مواضع معينة، لكن في الأغلب الأعم وخصوصا في الحضر في غير القرى مثلا وهذه المناطق يستعمل ماذا؟ الوزن. فهذا تحتاج أن تعرفه الآن حتى تعرف الفرق بين الكيل والوزن. لكن في نهاية الأمر، في خلاصة الأمر، الربا يجري في كل قوت، الربا يجري في كل ماذا؟ في كل قوت. كل طعام يصلح أن يكون قوتا فالربا إيش؟ يجري فيه. طيب، ما العلة؟ أنه يقاس على بقية الأصناف. لكن هنا سؤال، قلنا في بقية الأصناف العلة القوت، طيب الملح، الملح كيف يكون قوتا؟ هذا سؤال نحتاج أن نعرف جواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملح لا يصلح الطعام إلا به، الملح لا يصلح الطعام إلا به، فلهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطعمة. وعلى هذا فالربا يجري في كل ما لا يصلح الطعام إلا به، الربا يجري في كل ما لا يصلح الطعام إلا به، من التوابل ونحوها. طيب عرفنا هذا الآن يا إخوة. إذن في نهاية الأمر صارت القاعدة عندنا الآن، احفظ هذه القاعدة: الربا يجري في كل نقد وفي كل قوت. الربا يجري في كل نقد وفي كل قوت. في كل نقد أخذنا هذا الأمر من ماذا؟ من الذهب والفضة. وفي كل قوت أخذناه من ماذا؟ من بقية الأصناف. واضح يا جماعة؟ طيب في نهاية هذه النقطة بالنسبة لقضية القوت بالتحديد، لا بد من تحقق ما ذكرناه من مسألة الكيل والوزن مع الطعم، أو ما سميناه بالقوت، لا بد من تحقق هذا. فليس كل طعام إذن يجري فيه الربا، حتى وإن كان يمكن أن يكال أو يوزن، وحتى وإن كان يطعم، حتى وإن كان طعاما أو مكيلا أو موزونا، لا بد من الأمرين: كونه مكيلا أو موزونا هذا أمر، والأمر الثاني كونه طعاما. واضح؟ فهذا هو ما نسميه بالقوت. وبناء عليه فالفاكهة لا يجري فيها الربا، الفاكهة لا يجري فيها الربا لأنها لم يتحقق فيها هذا الأمر، حتى وإن كانت تكال أو توزن، ولكنها إيش يا إخوة؟ ليست قوتا، ليست طعاما على سبيل الاستقلال. وقس على هذا. واضح؟ فليس كل مكيل أو موزون يجري فيه ماذا؟ يجري فيه الربا، لا بد أن يكون قوتا، لا بد أن يكون طعاما يؤكل على سبيل الاستقلال. تمام؟ هذا كله واضح عندنا. وبناء عليه من باب أولى، كل ما لا يعد طعاما ولا نقدا فالربا إيش؟ لا يجري فيه. يعني إذا خرجنا عن هذه الدائرة بالكلية، عن دائرة الطعام بالكلية وعن دائرة النقد بالكلية، فواضح جدا أن الربا لا يجري في هذه الأشياء. إذن عندما أقول لك: من باع ثوبا بثوبين، يصح أم لا؟ يصح. تقول: كيف؟ هذه زيادة، هذا ربا. نقول: لا. لماذا؟ لأن الثياب ليست نقدا ولا قوتا، ليست نقدا ولا قوتا. من باع كتابا بكتابين يصلح ولا لا؟ يصلح، لأن الكتب ليست نقدا ولا قوتا. وهكذا في السيارات وفي الأجهزة التي يستعملها الناس إلى غير ذلك. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى النقطة التالية. يقول رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. طيب إذن عرفنا قضية المكيل والموزون، هذا مرجعه إلى الحديث السابق: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. انتبه الآن، قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط التقابض قبل التفرق. جاز بشرط التقابض قبل التفرق. من أين أخذ هذا؟ من الحديث السابق في نهايته: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن حتى يتضح هذا الأمر أكثر، هناك لفظ لهذا الحديث في صحيح مسلم، اكتبه عندك لأنه مهم جدا يوضح لك المقصود. هذا اللفظ هو: ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم وأما نسيئة فلا. وأعيد مرة أخرى: ولكن بيعوا الذهب بالورق، الورق بكسر الراء لا تكتبها بالفتح، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم وأما نسيئة فلا. أظن الأمر الآن قد اتضح صحيح؟ إذن عرفنا إيش المقصود بقضية من جنسه ومن غير جنسه. حتى تسهل الأمر على نفسك احفظ الحديث بهذا اللفظ باللفظ الكامل، يعني اللفظ الموجود عندك في الكتاب في منهج السالكين مع اللفظ الذي ذكرته لك الآن، احفظهما جميعا حتى لا تتخير في قضية الجنس وهذه الأشياء. مفهوم؟ إذن عندنا الآن شرطان، المثلية والتقابض، لا بد من تحققهما معا. في ماذا؟ إذا كنا نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره، يعني أن يكون الجنس ماذا؟ واحدا، أن يكون الصنف واحدا إنجاز التعبير. واضح؟ لكن إذا أردنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر وهكذا، يصير عندنا شرط واحد فقط، يصير شرط واحد فقط، وهو ماذا؟ التقابض، أن يكون في نفس المجلس. وأما الزيادة فلا بأس بها، فإذا كنا نتبايع ذهبا بفضة يجوز لي أن أعطيك 50 جراما من الذهب وأن تعطيني 100 جرام من الفضة. متى يجوز هذا؟ إذا كان في نفس المجلس، في نفس المجلس. طيب يأتي واحد يقول هنا زيادة في المقدار، نقول لا بأس. لماذا؟ لأن الجنس اختلف. واضح يا جماعة؟ فاحفظوا هذا اللفظ حتى يسهل عليكم الأمر. هناك في نسختي ولعلها أيضا في نسخكم كذلك، يقول الشيخ رحمه الله: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. كمثل ماذا؟ كمثل التمر بالذهب، كمثل التمر بالذهب أو الملح بالفضة مثلا. ففي هذه المواضع لا يشترط لا تقابض ولا مثلية، لا يشترط تقابض ولا مثلية. فإذا كنت أبيعك تمرا بالمال، لأننا قلنا المال في يقاس على ماذا؟ على الذهب والفضة. فأنا الآن أبيعك التمر بالمال، لا بأس بالزيادة ولا بأس بالتأجيل، أعطيك الآن مثلا كذا وكذا من التمر وأنت تسلمني الثمن بعد يوم بعد يومين إلى آخره، لا حرج. لماذا؟ لأن الأمر هنا قد اختلف بالكلية، ليس هناك اتحاد في قضية الكيل أو الوزن. واضح؟ التمر والمال هل بينهما اتحاد في الكيل أو الوزن؟ الجواب لا. إذن نبيع كيف شئنا، لا تقابض ولا مثلية. فتصير الحالات إذن كالآتي، احفظ ما هو موجود عندك. الحالة الأولى أن يكون البيع مكيلا بمكيل من جنسه، لا يلزم أن تكتب، هذا موجود عندك في الكتاب. الحالة الأولى أن يكون البيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون من جنسه، من نفس الجنس، فيشترط التقابض والمثلية، مثلا بمثل يدا بيد. مثال، ها مثال هذه الحالة إيش؟ أول لفظ عندك، أول لفظ موجود في الكتاب، الذهب بالذهب الفضة بالفضة إلى آخر. واضح؟ الحالة الثانية أن يكون البيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون من غير جنسه، أن يكون البيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون من غير جنسه، فيشترط التقابض دون المثلية، يشترط التقابض دون المثلية، أن يكون في مجلس العقد ولا بأس بماذا؟ بالزيادة. الحالة الثالثة أن يكون البيع مكيلا بموزون، مكيلا بموزون أو عكسه، فلا بأس
بالزيادة ولا بأس بالتأخير، بمعنى لا يشترط تقابض ولا مثلية. يقول رحمه الله بعد ذلك: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. احفظها جيدا، لأنها قاعدة مهمة جدا في باب الربا. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إيش معنى هذا؟ أولا نبدأ بالشق الأيسر، العلم بالتفاضل، بمعنى أن تكون موقنا بوجود الزيادة. أعطيتك جنيها بجنيهين، هذا معلوم، يعني أنت متأكد أن هناك زيادة، صحيح؟ طيب، في باب الربا الجهل بالتماثل ينزل منزلة العلم بالتفاضل، فلا بد لك أن تتيقن من المثلية، لابد أن تتيقن من المثلية حتى يكون التعامل صحيحا. فإذا لم تتيقن، إذا شككت، فكأنك علمت بالتفاضل، يعني الآن أنا أعطيك ذهبا بذهب، وحصل عندنا شك هل المقدار متساوي أم لا عند الوزن مثلا، إذا كنت تتبايع مع الصائغ، حصل عندك شك في الميزان، فحصل عندك شك في ماذا؟ في المثلية. أعطيته 50 جراما، المفروض أنه سيعطيك مثلها أيضا، لكن حصل شك، لا يجوز لك أن تتعامل مع الشك، فهذا الشك كما لو علمت بالتفاضل، كما لو علمت بالزيادة، كأنك أعطيته 50%. واضح يا جماعة؟ فهذه قاعدة مهمة، الفائدة منها أنه لابد من تيقن المثلية في جواز المبايعة، في جواز العقد. فإذا شككت فلا عبرة بالشك، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تمضي المعاملة مع الشك، لابد من ماذا؟ من اليقين. فإذا شككت في المثلية فهذا بمنزلة العلم بالزيادة تماما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزادات، وهو شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل، اتفق عليه، ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
هذا بيع منهي عنه، وهو من البيوع الربوية أو البيوع التي لها علاقة بالربا، وهو مؤسس على القاعدة الأخيرة التي هي الجهل بالتماثل كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. ما هو هذا البيع؟ يسمى ببيع المزابنة، بيع المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. ما صورته؟ يقول رحمه الله: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل أو على رؤوس النخل، يعني أن يكون معي تمر جاف، تمر جاف، وهناك رطب على النخل، فأبيع هذا بذاك، أبادل هذا بذاك، واضح؟ وأعطيك مثلا، أنت عندك نخل فيه رطب وأنا معي تمر جاف، فأعطيك هذا التمر الجاف وتعطيني في مقابله الرطب الذي هو في رؤوس النخل. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، صحيح؟ تذكرون هذا ولا لا؟ هو في الحقيقة تمر بتمر، وبالنسبة للأصناف التي مرت لا عبرة بتفاوت أشكالها، يعني مثلا التمر الجاف والرطب الذي هو في رؤوس النخل كله تمر، كذلك أنواعه وأصنافه المختلفة الحكم فيه واحد. في الذهب مثلا القديم كالجديد، الجيد كالرديء، كله واحد. واضح هذا، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في المسائل التي فيها تحيل على الربا. فالحقيقة في بيع المزابنة أنك تبيع إيش بإيش؟ تمرا بتمر، الحقيقة هكذا. طيب الشرط في هذه المعاملة ماذا؟ المثلية والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد. لكن هذا التمر الجاف ربما زاد أو نقص في كيله أو وزنه عن ماذا؟ عن الرطب الذي هو في رؤوس النخل والعكس، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بيع مكيل بمكيل من جنسه، والقاعدة كما قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني هذا نحتاج إليه الآن جدا. ربما يقول قائل طيب الأمر قريب، يعني إذا كنا نبيع مثلا مقدار كذا بالكيل أو الوزن وكذلك المقدار الذي يأتي من الرطب فالأمر قريب، نقول لا، لابد من التماثل. وطالما أنك لست متأكدا فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن يستثنى من هذا صورة واحدة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيها، فهذا استثناء من الأصل. الأصل أن النهي عن هذا البيع، عن بيع المزابنة، لكن تستثنى صورة واحدة وهي العرايا، صورة العرايا، بيع العرايا. ما هي هذه الصورة؟ قال فيما دون خمسة أوسق، هذا الشرط الأول للمحتاج إلى الرطب، الشرط الثاني ولا ثمن عنده يشتري به، الشرط الثالث بخرصها، يعني بمقدارها، مر معنا في الزكاة في كتاب الزكاة الخرص التقدير، فيقدر هذا الوزن مثلا من التمر، إذا كنا نتعامل بالوزن هذا الوزن من التمر يقدره بالوزن الذي يكون في الرطب أو إذا كان مكيلا على حسب التعامل يقدر هذا بذاك، والفرق اليسير يغتفر، إذا كان هناك تفاوت يسير فإنه يغتفر في هذه الصورة. نقول هذا استثناء، الأصل أن هذا التفاوت إيش؟ منهي عنه، لكن يغتفر في هذه الصورة لورود النص بها إذا تحققت بقية الشروط. ما بقية الشروط؟ أن يكون فيما دون خمسة أوسق، هذا مر معنا في الزكاة أيضا من جهة التقديم، أن يكون فيما دون خمسة أوسق فلا يجوز فيما يزيد على ذلك. الشرط الثاني إذا كان محتاجا إلى الرطب، إذا كان الشخص الذي معه التمر الجاف يحتاج إلى الرطب الذي هو في النخل، ولا ثمن عنده يشتري به، هذا الثالث. وبناء عليه لو كان معه مال يشتري به الرطب فلا يجوز له إيش؟ أن يبيعه بالتمر، لا يجوز له أن يبادله بالتمر، تمام؟ فإذا تحققت هذه الشروط فهذا استثناء، رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نصب التعارض بين هذا وذاك، الكل شرع وسنة من النبي عليه الصلاة والسلام. ننبه على مسألة أخرى لأنه وقع التنصيص عليها في نفس الحديث. الحديث جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمحاقلة مأخوذة من الحقل. وما المحاقلة؟ هي بيع القمح في سنبله بالقمح الصافي، بيع القمح في سنبله بالقمح الصافي، يعني مثل المزابنة تماما، لكن الاختلاف في إيش يا إخوان؟ في الصنف. المزابنة تكون في التمر والمحاقلة تكون في ماذا؟ في القمح، نفس المسألة. فالمحاقلة معناها أن يبيع القمح الذي هو في سنبله بالقمح الصافي الخالص الذي قد حصد بالفعل، تمام، كمثل التمر بالرطب تماما. فالمحاقلة أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر.